الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه: نوع آخر. أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب قال حدثني أبي السائب قال حدثني أبي السائب أن عبد الله ابن عمرو حدثه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقام الذين معه، فقام قياما فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقام، فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس، فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول: لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. ثم رفع رأسه وانجلت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله، والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها، ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم، حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها، وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخا بني الدعدع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول: أنا سارق المحجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه نوع آخر من أنواع صلاة الكسوف. وفي هذا الحديث ذكر أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوع واحد، قال قام الذي قام قياما طويلا فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع وسجد، فلا يذكر إلا قياما واحدا وركوعا واحدا. ومع أن صلاة الكسوف ثابتة في الصحيحين أنه في كل ركعة ركوعان، فهذا فيه ركوع واحد، وهذا فيه دليل أبي حنيفة القائل بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. وفيه أيضا أن النبي جعل ينفخ في آخر سجوده، وهذا له شواهد في غير هذا الحديث، أنه جعل ينفخ في سجوده في آخر سجوده من الركعة ويبكي ويقول: لم تعدني هذا، كان على حذف حرف السمع، يعني ألم تعدني، يخاطب ربه: ألم تعدني هذا وأنا فيه، ألم تعدني هذا ونحن نستغفره، يعني تعدني أن لا، يعني أن لا تعذبني. خاف عليه الصلاة والسلام لما رأى من تغير الكسوف وأن هذا بسبب غضب الله عز وجل، وخشي، قال: لم تعدني وأنا فيهم ونحن نستغفرك، والله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون، بسنة إلى الآية: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون، ولم تعدني هذا، يعني تعدني أن لا تعذبني وأنا تعذبهم وأنا فيهم. قال: ثم رفع رأسه وانجلت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس حمد الله وأثنى عليه، في مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف وتذكير الناس. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا المراد بالسعي الذهاب وليس المراد العدو والركض والإسراع. وهو كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني فاذهبوا وامضوا. ثم قال والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها، ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم. وهذا أيضا له شواهد صحيح أنه قربت له في الجنة كشف له عنها وكذلك النار، وقال حتى إني رأيت أن يتناول عنقودا لما أدنيت له الجنة. ثم قربت له النار فتكعكع وتكعكعت الصفوف، يعني تأخر وتأخر الصفوف، وقال قربت النار حتى خشيت. هذا له شواهد. وكذلك أيضا قال حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة، في سببية يعني بسبب هرة، تقول في سببية، هذا قد يخفى على بعض أهل العربية كما أشار الشيخ. هذا قال ابن مالك هنا للسببية، هو خفي على أكثر النحويين مع مرود في القرآن والحديث والشعر. تعذب في هرة يعني بسبب هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها. وهذا ثبت أيضا له شواهد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي ذلك على أنه لا يجوز تعذيب الحيوان، وأن الإنسان إذا اقتنى حيوان أو طيور فإنه لابد أن يطلبها ويسقيها ولا يؤذيها، ولا يجوز له أن يحبسها ويمنع عنها الطعام والشراب أو يؤذيها، إما أن يتركها وإما أن يقوم بالواجب من الطعام والسقي. وهنا قال حتى لقد رأت تنهشها إذا أقبلت، يعني في النار. هذا ما كشف عن النبي، هذا عذابه في البرزخ، وفي إثبات عذاب البرزخ، عذاب القبر، والرد على من أنكر من المعتزلة وغيرهم، هذا عذابه في البرزخ. هذه المرأة تعذب بهذه الهرة اللي حبستها. قال رأيتها تنهشها إذا أقبلت، وإذا ولت نهشت أليتها. وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخبر الدعداع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار. هذا قال ذكر الشارح أن السائبتين بدنتان أهداهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فأخذهما رجل من المشركين فذهب بهما وسماهما السائبتين لأنه سيبهما لله تعالى. لما أخذهما وسيبهما صاروا عذبا في النار. وقال حتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن، والمحجن عصا لها رأس منحنية، وكان هذا السارق هذا يسرق الحجاج يتناول بعصاه الحاج يأخذها، فإن فطن له الحاج قال هذا بسبب العصا المنحنية تعلق به، وإلا ما فطنها أخذه فعذب في النار. وفي إثبات عذاب هذا، وهذا له شاهد في الصحيح. هذا الحديث في بعضها له شواهد كما سمعتم في الخطبة بعد صلاة الكسوف، وكذلك في تعذيب المرأة، وكذلك سارق الحاج، كل هذا له شواهد. لكن في أنه لم يصلي إلا أنه صلىها ركعة في ركعة في كل ركعة ركوع واحد. والمعروف عند أهل العلم أن المحققين كالبخاري وغيره أن هذا يعتبر شاذ، لأن الحديث الصحيحة كلها اتفقت على أن صلاة الكسوف ركعة في كل ركعة ركوعان. والحديث فيه في سنة عطاء بن السائب، وعبد الصيب قد اختلط في آخره، والراوي عن عبد العزيز بن عبد الصمد ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط، فلعل هذه الغرابة التي فيه لعلها من سبب اختلاط عطاء بن السائب. فيمكن أن يقال الحديث ضعيف في متن غرابة في موضعين، أحدهما في أنه لم يذكر في كل ركعة إلا ركوعا واحدا، والحديث دلت على النص الآن في كل ركعة أكثر من الركوع. الثاني قوله في آخر سجوده جعل يبكي ويقول لم تعدني وأنا فيهم ونحن نستغفرك. إذن هذا كان يصلي وليس فيه عذاب، ولكن قد يقال إنه خشي، ولهذا في الحديث الآخر أنه قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، يقول لم تعدني هذا وأنا فيهم، يعني ما وعدتني هذا وهو أن تعذبهم وأنا فيهم، بل وعدتني خلافه وهو أن لا تعذبهم وأنا فيهم. يشير الآية وقال تعالى ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا من باب التضرع كما قد ذكر المحشي، لكن هذا قد يقال ان هذا فيه انه نوع من النكره. نعم.
اخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم قال حدثني ابراهيم سبلا قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة.
نعم. هذا الحديث فيه أنه صلى صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا موافق للحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان، قام فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول، وهكذا كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله، كل ركوع يكون دون الركوع الذي قبل، ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك. قوله ثم قام فصلى ركعتين يحتمل أن المراد يعني أنه أكمل ركعتين، ويحتمل أن المراد أنه صلى ركعتين، وهذا جاء في بعض الحديث أنه كرر صلاة الكسوف، ولكن هذا ليس في الحديث الصحيح أنه صلى صلاة الكسوف أكثر من ركعتين. وقوله حدثنا إبراهيم سبلا هذا لقب إبراهيم، ففيه مشروعية صلاة الكسوف وفيه مشروعية الإطالة فيها وفيه التذكير والوعظ بعد صلاة الكسوف وفيه بيان الحكمة من الكسوف وأن التخويف وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، وأن الحكمة هو تخويف الله لعباده، ولهذا قال فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. قولوا فافزعوا إلى هذا أمر استدل به على وجوب صلاة الكسوف، وهي واجبة بسبب، بخلاف الصلاة الخمس فإنها واجبة، هذه فرض في اليوم والليلة، أما صلاة الكسوف فهي واجبة بسبب هو سبب الكسوف. نعم.
نوع آخر. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا الحسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة.
هنا ثعلبة بن عباد بكسر العين وتخفيف الموحدة، هذا على غير الجادة، ومثل قيس بن عباد بضم العين وتخفيف موحدة مفتوحة، وما عداه فعلى الجادة عباد، لكن هذا خالف ثعلبة بن عباد، وقيس بن عباد خالف، وما عداه كل على الجادة فتح العين وتشديد الموحدة عباد، مثل بشر بن عباد هذا على الجادة، لكن ثعلب بن عباد وقيس بن عباد. نعم نعم
صلى الله عليك.
قال حدثني ثعلبة. نعم
عفى الله عنك. قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمرة بن جندب رضي الله عنه بين أنا يوما وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا إلى المسجد قال فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس. قال فاستخدم فصلى فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول سجود ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. مختصر.
نعم هذا حديث سمرة وهو النص في الصحيح وفيه أن سمرة هو غلام الأنصار يرميان غرضين يعني يتعلم الرماية حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة سودت يعني كسفت وأظلمت فقال أحد من الصحابة انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذا المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدثا. هذا في فضل الصحابة هم صغار رضي الله عنه شوف ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام نقتدي به. هذه الشمس الآن حصل لابد يحصل النبي يفعل شيء يعني من الأحكام الشرعية ماذا يعمل فنقتدي به. فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقال أنه صلى بنا كأطول صلاة قط أطول قيام قط وركع أطول ركوع قط وسجد أطول سجود قط. هذا في دليل على مشروعية صلاة الكسوف وأنها صلاة طويلة في القراءة طويلة قيام طويل والركوع طويل وسجود. جاءت الأحاديث الأخرى بأن كل قيام دون القيام الأول أن أطوله القيام الأول ثم إليه القيام الذي بعده ثم إليه القيام الثالث ثم إليه القيام الرابع كل قيام دون القيام الذي قبله وكذلك الركوع أطوله الركوع الأول والركوع الثاني يليه في الطول وكذلك السجود. هذا هو السنة. ولكن في من الغرابة قوله ما نسمع له صوتا كأطول قيام ما نسمع له صوتا ركع ما نسمع له صوتا. الحديث في حديث عائشة وغيرها فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جهرية قرأ بمقدار سورة البقرة. فيحتمل أن هذا نوع من صلاة الكسوف وهو الإسرار القراءة هذا على القول بتعددها. ويحتمل أنهم لم يسمعوا صوتا لبعدهم لأنهم لبعدهم يكونوا في آخر الصف فلهذا لا لم يسمعوا صوتا ولكن السنة الجهر بصلاة الكسوف. نعم.
نوع آخر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت فلما انجلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
نعم، هذا الحديث فيه نوع آخر من صلاة الكسوف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها، فالحديث فيه أنه صلى الكسوف كأحدث صلاة صليت، إذا كان الكسوف بعد المغرب مثلا صلى 3 ركعات، وإذا كان بعد العشاء صلى 4 ركعات، ولكن هذا الحديث فيه نظر، هذا فيه نظر، إن الحديث الصحيحة ليس فيها أن تصلى كأحدث صلاة، وإنما صلى ركعتان في كل ركعة ركوعان. هذا نوع من الغرابة. كذلك أيضا استنكر بعضهم قالوا إن الله إذا بدأ لشيء من خلقه خشع له، وقالوا إن الكسوف معروف سببه، وأما خشع له معروف أن كسوف أن الأرض إذا حالت بين سوى كسوف الشمس، وكذلك القمر معروف أن القمر إذا حالت الأرض بين القمر وبين الشمس حصل الكسوف، ولكن سهل نقل كلام ابن القيم في هذا، وأنه لا منافاة بين هذا، الكسوف له سبب حسي وله سبب شرعي، تخويف الله لعباده، وكذلك أيضا الخشوع أنا تخشع، ويكون قدر هذا السبب الحسي والخشوع. كلام الشارع قوله إن الناس يزعمون، فالحديث في صحة نظر، لأن هذا فيه في غرابة قوله أنه كأحدث صلاة صليتموها، شو قوله إن ناسا يدعون أن الشمس والقمر ينكسفان؟
أحسن الله عليك. قال الكرماني: فإن قلت ما فائدة هذه،
اقرأ إن ناسا يدعون،
قوله إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال الكرماني: فإن قلت ما فائدة هذه اللفظة إذ لم يقل أحد بأن الانكساف للحياة، لا سيما هنا إذ السياق إنما هو في موت إبراهيم، فيتم الجواب بقوله لا ينكسفان لموت أحد. قلت: فائدته دفع توهم من يقول قد لا يكون الموت سببا للانكساف ويكون نقيضه سببا له، فعمم النفي أي ليس سببه لا الموت ولا الحياة، بل سببه قدرة لله تعالى فقط.
كلمة فقط يعني ما في حكمة، صح؟ لا حكمة، قدرة الله للتخويف سببه التخويف، كما أخبرنا التخويف وخوف الله من عباده. هذا قد يكون كلمان على طريقة الأشاعرة، يكون سببه القدرة فقط، ينكرون الحكم والأسباب. نعم، الأسباب ثابتة في القرآن، والله تعالى أخبر أنه يفعل بالأسباب، نزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرة رزقا لكم. نعم،
قوله إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، قال ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب ناقلها.
يعني هذا أبو حامد الغزالي ينقل عنه، يقول هذه اللفظة إذا بدأ شيء خشع يجب تكذيب ناقلها. ليه؟ لأن الغزالي عقلاني، يعمل بالعقل، ما دل عليه العقل، فما استساغ عقله فلذلك أنكرها، قال يجب تكذيب ناقلها، توهم الرواة تكذيبهم لا. المقيم نقلها عنه سيرد عليها الآن، لأن المعروف أن المعتزلة عقلانيين، ومن هو العقلانيين الموجودين في العصر الحاضر، لا يعملون بخبر الأحد، يقدمون العقل عليه، فما استسار عقله فالذي قال يجب تكذيبها، تكذيب عقلها. إن الله إذا بدأ شيئا خشع عليه قال لا، معروف سبب الكسوف، معروف يدرك بالحساب، وليس سببه أن الله أنه يخشع لله، هذا معناه. نعم نعم.
السلام عليك. قال: هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب ناقلها، وإنما المروي ما ذكرنا، يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه. قال: ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية.
مش الأمور القطعية عند الغزالي، يقول أمور قطعية معروف بالحساب، يدرك بالحساب الكسوف والخسوف، يدرك بالحساب القمر مثلا حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر يوجد الكسوف، وهذا معروف يدرك الحساب يعني. نعم.
فكم من ظواهر أو فكم
أولت
فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد.
يعني الظواهر المراد ظواهر، ظواهر النصوص، يعني الأدلة نصوص من الكتاب والسنة يسمونها ظواهر. أهل المعتزلة وغيرهم هذه ظواهر، ظواهر لفظية يدخلها الاحتمال، بخلاف الأدلة العقلية يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. وأما أدلة الكتاب والسنة فهذه ظواهر لفظية، ظواهر تحتمل، تحتمل احتمالات كثيرة، وليس لا ليست نصا في الدلالة، وإنما هي محتملة. أما الأدلة العقلية فهي قواطع، ثم قواطع عقلية وبراهين يقينية، ومنه الغزالي. نعم. ولهذا ردوا بعض الحديث وحديث الرؤيا حديث الجارية وغيرها بهذا المقياس الباطل. نعم.
أحسن الله إليك. قال ابن القيم وإسناده،
رد عليه برد على الغزالية. نعم.
هذه وإسناد هذه الزيادة لا مطعن فيه، ورواته كلهم ثقات حفاظ، ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف.
يعني في سائر أحاديث ما فيه أن الله يدعو شيء خشع، فلهذا استظهر المقيم أنها نمذجة من بعض من الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 صحابيا: عائشة وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي وعبد الرحمن بن سمرة، فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة، فمن هنا يخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا.
والإدراج هو أن يزيد أحد الرواة شيئا من عنده من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدرجه للتوضيح وتفسير بعض الكلمات. نعم.
فمن هنا يخاف أن تكون أدرجت فيها في الحديث إدراجا وليست في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هنا مسلكا بديعا، مسلكا بديع المأخذ لطيف المنزع يقبله العقل السليم والفطرة السليمة.
يعني هناك تأويل لها بدون تكذيب، يمكن أن تؤول، يمكن أن يكون الأمر لها سبب حسي، وأيضا بدا لها الله فخشعت وهي متوسطة في كبد السماء. نعم.
وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما وبهائهما، وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلي الرب لهما، ولا يستلزم أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة، فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ليس هذا الكسوف. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تجلى لهما انكسفا، ولكن اللفظة عند أحمد والنسائي أن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، ولفظ ابن ماجه فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. فها هنا خشوعان، خشوع أوجب كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه، فتجلى الله لهما فحدث لهما عند تجليه خشوع آخر بسبب التجلي، كما حدث للجبل إذا تجلى له تعالى
إذ تجلى، يعني نعم. حين تجلى.
أحسن الله عليك.
وهذا مضى إذ تجلى. نعم
أحسن الله عليك. قال كما حدث للجبل إذ تجلى له تعالى خشوع أنصار دكا وساخ في الأرض، وهذا غاية الخشوع، لكن الرب تعالى يثبتهما لتجليه عناية بخلقه بانتظام مصالحهم بهما، ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما يثبتهما، ولكن أرى كلمه موسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات لتجليه له، فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها؟ انتهى.
هذا كلام جيد ابن القيم رحمه الله، يعني يقول الحديث مدرجة لكن لها تأويل، أما القول بأنها كذب وأن تكذبها كما قال الغزالي هذا مصادمة النصوص بالتكذيب، هذا لا ينبغي. نعم.
قال القاضي تاج الدين السبكي في منع الموانع الكبير: الخلاف بين الفلاسفة وغيرهم من الفرق ثلاثة أقسام: قسم لا يصدم مذهبهم فيه أصل، قسم لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين وليس من ضرورة الشرع منازعتهم فيه،
يعني الخلاف بين الفلاسفة والفرق ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يتكلم الفلاسفة بكلام بأمور معروفة ولا يصادمون فيها الشرع، هذا لا يضر، لا يصادمون الشرع وإنما يتكلمون بكلام يعرفون أسبابه والناس يدركونه، فهذا ليس فيه إشكال، هذا لا فيه إشكال، لا يكذبون فيها. نعم
أحسن الله إليك. قال الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة: كقولهم خسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس والأرض كرة،
والأرض كرة.
أحسن عليك،
يعني مستديرة. الأرض كرة. نعم. الأرض كرة، السماوات كلها مستديرة، الأفلاك كلها مستديرة كما قال شيخ الإسلام، السماوات كلها مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع، السماوات والأرض كلها مستديرة، كوروا الليل على النهار وكورونا، والتكوير هو التدوير، فقالوا كور هذا من المدورة مستديرة، إلا العرش فإن له قوائم، ولا كل الأفلاك مستديرة. فهذا قول الفلاسفة الآن، إن هو قول أهل الهيئة الآن، أن خسوف القمر سبب حدوثه أن ضوءه ينمحي إذا توسطت الأرض بينه وبين الشمس، لأن الأرض كرة مستديرة، فالشمس تتوسط بينه وبين الشمس فتحجب الأرض نور الشمس عن القمر فيحصل الخسوف، هذا يدرك بالحساب، هذا هو الصحيح، والعلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال أنه لا يدرك الكسوف وخسوف بالحساب، وقال آخرون يعرف، هو اختلاف شيخ الإسلام ابن القيم، بعض العلماء قال هذا كذب، هذا ما قول الفلاسفة، هذا مصادم النصوص وهذا من دعاء المغيب، وقول الثاني أنه ليس هذا من دعاء المغيب، بل هذا يدرك بالحساب، وهذا هو الصواب الذي قال شيخ الإسلام ابن القيم، أنه يدرك بالحساب، إذا كان حاسب جيد ومضبط عرف متى يكون الخسوف متى الخسوف مثل ما هو الحادث الآن، وإذا كان الحاسب غير جيد قد يخطئ، ولذلك تجدهم الآن يخبرون بالخسوف والخسوف، أحيانا يخطئون في بعض الأحيان وأحيانا يوافقون، في الغالب يوافقون لكن بعض الأحيان يخطئون، هذا يدرك الحساب على الصحيح كما هو الواقع الآن. أما القول الثاني اللي قال بعض العلماء أن هذا من دعوة علم الغيب، هذا قول مرجوح، الصواب أن ليس هذا من دعوة الغيب وإنما يدرك الحساب. هذا اللي قال الغزالي إن كلام الفاسد هذا شيء لا ينازع لا يصادم الشرع، مثل قولهم إن الخسوف يحصل بسبب توسط الأرض بين الشمس وبين القمر، إذا توسط بينهما والشمس تدور والقمر يدور تحرك والأرض ثابتة. نعم
عفى الله عنك. من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس.
نعم، لأنه يسير والأرض ثابتة على الصحيح، يمشي فإذا جاء من الجهة الثانية وحالة الأرض بينه وبين الشمس انقطع النور، حصل الخسوف. وهذا إنما يكون في منتصف الشهر، والشمس ما يكون في آخر في آخر الشهر كسوف. نعم.
وكقولهم إن كسوف الشمس معناه وقوف جرف وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس، وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة. وهذا الفن لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض.
هذا الغزال يقول هذا الكلام كلام فاسه، ما نقول انه باطل، انه ما يتعلق به شيء ولا يصادم الشرع. نعم.
قال الغزالي: ومن ظن ان المناظره في ابطال هذا من الدين فقد جنى على الدين وضعف امره.
نعم، يعني يقول من قال ان هذا يصادم الدين ونحن نرد عليهم انهم يدعون الغيب، هذا ليس بصحيح، هذا جنى على الدين. هذا هو الصواب، الصواب ان هذا ليس بدعوى الغيب، ما ليس خسوف خسوف. نعم.
عفى الله عن
شيخ الاسلام ابن القيم، وان كان بعض العلماء قال ان هذا من دعوى الغيب، لكن ليس بصحيح. والان معروف في العصر الحاضر الناس يدرك هذا بالحساب. نعم.
احسن الله عليك. وان هذه الامور يقوم عليها براهين هندسيه حسابيه لا يبقى معها ريبه.
نعم، ما يبقى مع شك، يعني أن تدرك بأمور هندسية حسابية مضبوطة يعرف الناس في الحساب، ما في أشكال، مثل ما يتعلم الإنسان القسمة والطرح والضرب والجمع، ما في أشكال، هي أمور معروفة وأسبابها معروفة، وهذا صحيح. نعم.
فمن يطلع إليها ويحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت
يخبر
حتى يخبر
أحسن حتى يطلع يخبر بمعنى يطلع فمن يطلع إليها وحقه حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوف. نعم، ويحتمل أن يخبر عن وقت لما جاءت كلمة عن، يحتمل أنه عن يخبر. نعم،
حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوف وقدرهما ومدة بقائهما إلى الانجلاء. إذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع.
يعني يقول إنها يدركون الحساب حتى يخبرون بسبب وقت الكسوف، ويخبرون بقدره ومدته ومتى ينجلي، وهذا واقع. قال إذا قيل هذا على خلاف الشرع لم يستريب فيه، وإنما يستريب في الشرع. إذا قيل هذا على خلاف الشرع صار شكك في الشرع، صار عنده تشكيك في الشرع، لأن هذا يدرك بالحساب. هذا كلام الغزالي. نعم،
أحسن الله إليك. وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة أكثر ممن ضرره ممن يطعن فيه، وهو كما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل.
هذا كلام الغزالي، يقول اللي يطعن كذا في هذا ويقول هذا يخالف الإسلام، هذا معناه يضر الإسلام، يضر الدين هو من حيث لا يشعر، لأنه ينكر أمور محسوسة، كما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل. يعني يقول هو صديق للإسلام، يعني الشخص، لكن جاهل حيث أنكر هذا. وأما العدو العاقل مثل الفلاسفة، فلاسفة أدركوا هذا فهم كالعدو العاقل، واللي ينكره من الإسلام مثل الصديق الجاهل لجهله للأسباب ولذلك أنكره. نعم،
أحسن الله إليك. فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة. فكيف يلائم هذا ما قالوه لنا؟ قلنا: ليس في هذا ما يناقض ما قالوه، إذ ليس فيه إلا نفي الكسوف لموت أحد وحياته، والأمر بالصلاة عنده، والشرع الذي يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع، من أين يبعد منه أن يأمر عند الخسوف بهما استحبابا؟
يعني هذا ما منافي، كما أن الصلاة الآن جعلها سبب صلاة الظهر الزوال، صلاة المغرب غروب الشمس، فكذلك أيضا شرع الله الكسوف عند الكسوف صلاة الكسوف بعد الكسوف بعد الكسوف. نعم
أحسن الله عليك. فإن قيل فقد روي في آخر الحديث ولكن الله إذا تجلى لشيء خشع له، فيدل أن الكسوف خشوع بسبب التجلي، قلنا هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب ناقلها.
هذا كلام غزالي يجب تكذيبه. نعم سبق المقيم رد عليه. نعم
ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد.
سبق يعني هذا في طريقة العقلانيين تكذيب الأخبار الأحاد. نعم
وأعظم ما يفرح به الملحد أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع.
كلام غزالي يقول الملحد يفرح بهذا، يفرح بكلام بعض الجهلة من السنة يقول هذا خلف الشرع، فيكون حجة لا في إبطال الشرع يعني. نعم
أحسن عليك. قال التاج السبكي وهو صحيح، غير أن إنكار حديث أن الله تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له ليس بجيد، فإنه مروي في النسائي وغيره، ولكن تأويله ظاهر.
هذا كلام السبكي جيد، كلام السبكي كله كلام صحيح هذا في الجملة، لكن كونه ينكر الحديث وثابت لا وجه له. نعم
ولكن تأويله ظاهر، فأي بعد في أن العالم بالجزئيات ومقدر الكائنات سبحانه يقدر في أزل الآزال خسوفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس، ووقوف جرم القمر بين الناظر والشمس، ويكون ذلك وقت تجليه عليهما، فالتجلي
سبحانه وتعالى
عليهما. قال ويكون ذلك وقت تجليه سبحانه وتعالى عليهما، فالتجلي سبب لكسوفهما، قضت العادة بأنه يقارن توسط الأرض ووقوف جرم القمر، ووقوف جرم القمر لا مانع من ذلك، ولا ينبغي منازعة القوم فيه إذا دلت عليه براهين قطعية.
قوله قضت العادة، لو قال ينبغي أن قال أجر الله العادة، أجر الله العادة بأن توسط الأرض بين الشمس والقمر يكون الكسوف، قل أجر العادة أحسن من قول قضت العادة. نعم يكفينا.
السلام عليكم. عفى الله عنك. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم أن جده عبيد الله بن الوازع حدثه حديثا قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول الله
كسفت الشمس
ونحن إذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فخرج فزعا يجر ثوبه فصلى ركعتين أطالهما، فوافق انصرافه انجلاء الشمس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها.
نعم هذا الحديث فيه نكارة في متنه، فيه أنه صلى الكسوف كأحدث صلاة صليت، فإذا كان قبل المغرب مثلا بعد المغرب صلى الكسوف 3 ركعات، وهذا مخالف للحديث الصحيح. والحديث في سنة عبيد الله بن وازع مجهول، وعمرو بن عاصم صدوق في حفظ شيء، ولهذا فهذا الحديث فيه ضعف في السند وفيه نكرة في المتن، ومخالف للحديث الصحيح، وهي أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وليس كأحدث صلاة سبقت. نعم
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي رضي الله عنه أن الشمس انخسفت، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى انجلت، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه، وإن الله يحدث في خلقه ما شاء، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له، فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا.
نعم، هذا الحديث قبيصة، هذه قبيصة الهلالي، أيضا فيه نكارة من جهة قوله صلى ركعتين ركعتين، فيه أنه كرر الصلاة، وهذا مخالف للحديث الصحيح. ولهذا قال العلماء إذا لم ينجل الكسوف لا يعيد الصلاة، وإنما يستمر في الذكر والدعاء. صلاة الكسوف ركعتها فقط ولا تكرر. فظاهر هذا الحديث أنه يكرر صلاة الكسوف حتى ينجلي. لا، الحديث فيه عن قتادة. قتادة وإن كان ثقل لكنه مدلس. وعلى كل حال حتى ولو صح السند فالنكارة والشذوذ في المتن مخالفة الحديث الصحيح يعتبر ضعف، من شرط صحة الحديث لا يكون شاذا، وإذا خالف الحديث الصحيح صار شاذ، الشاذ ضعيف ولو صح السند. نعم.
أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها.
نعم، هذا سبق أن هذه نكارة، هذه صلاة مخالفة للحديث الصحيح. نعم، ضعيف. الصواب أنها تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعا. نعم، كما دلت على الحديث الصحيح. نعم.
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد.
وهذا لا بأس بسنده، وهو حجة لمن يقول صلى مثل صلاتنا يركع ويسجد، حجة لأبي حنيفة في أنه صلىها ركعتان، كل ركعة الركوع واحد، قال مثل صلاتنا هذه يركع ويسجد. ولكن الحديث الصحيح صريح في أن صلى ركعتان في كل ركعة ركوعا. نعم.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت، ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض، وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما يشاء، فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا.
نعم، هذه مشروعية الصلاة، وهي أن الصلاة الكسوف واجب، يقول فصلوا لأن الأمر الوجوب إلا بصارف. وفيها النبي نبه على إزالة اعتقاد أهل الجاهلية، وأن الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر ينخسفان لموت عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الاعتقاد، قال الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفيه بيان الحكمة، وأن الحكمة التخويف، وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يخشى من الآيات، والنبي قام فزعا يخشى أن تكون الساعة جر إزارة، ينبغي الإنسان أن يكون عنده هكذا هذا التذكر وهذا الشعور. والآن صار الناس يخبرون عن الكسوف، فصار بعض الناس يمشي للكسوف كأنه لم يحدث شيء. نعم.
أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس فصلى بنا ركعتين، فلما انكسفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا له مات يقال له إبراهيم، فقال له ناس في ذلك.
هذا فيه أيضا أن الذي خرج يجر رداءه مسرعا، فيه الاهتمام بهذا الأمر، وهي أن ينبغي الإنسان يكون عنده خوف ورحمة من الآيات. قالوا وثاب إليه الناس، يعني سمع الناس ورجعوا وأجعوا. فقال جر رداءه من العجلة. هنا قال انكشفت، قال فلما انكشفت بالشاء، يقال انكشفت بالشين، يعني انكشفت يعني تجلت، ويقال كسفت يعني خسفت. هنا قال فلما انكشفت الشمس، يعني لما تجلت في مشروعية الموعظة، قال إن الشمس والقمر رأيت من آياتي، يعني بعد التجلي. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن الأشعث عن الحسن على أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذا.
هذه
أحسن الله إليك، عندي في نسخة هذا. قال مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس.
نعم، والصلاة قال هذه الأولى من هذه. نعم، فيها أنه صلى ركعتين كسائر الصلوات، وهذا احتج به الإمام أبو حنيفة على صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد. ولكن الصواب الذي جاءت به الأحاديث واتفق عليه الشيخان أنه في كل ركعة ركوعان. نعم.
قدر القراءة في صلاة الكسوف. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قرأ نحو من سورة البقرة قال، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، قال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لم يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
هذا الباب عقده المؤلف في قدر القراءة في صلاة الكسوف، وذكر أن القراءة طويلة، قراءة طويلة، وأنها بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني في الركعة الأولى جزءان ونصف إلا ثم، هذه قراءة طويلة، والركوع كذلك ركع ركوعا طويلا، وفيه أنه في كل ركع ركوعان، وهذا الحديث أصل في الصحيح، هذا هو الذي دلت على الحديث الصحيح أن في كل ركع ركوعان، وفيه أن كل ركوع دون الركوع الذي قبله، وكل قراءة دون القراءة التي قبلها. القراءة الأولى طويلة، ثم القراءة بعدها دونها، والركوع الأول طويل، ثم الركوع الذي بعدها يليه في الطول، وهكذا. وهذه الصلاة المناسبة. وفيه مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف وبيان الحكمة من صلاة الكسوف أنها تخويف وليس لموت أحد ولا لحياته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في كشف له عن الجنة والنار وقربت له في مقامه حتى إنها قربت له الجنة وصار أمامه عنقود مد يده يريد أن يأخذ منه. ولهذا قال رأيناك تناولت شيئا في مقابك ورأيناك تكعكعت لتأخر. لما كشف له عن الجنة وقربت له مد يده ليأخذ العنقود قال أريث الجنة أو أريث الجنة فتناولت عنقودا ولو أخذته لأكلت منها ما بقيت الدنيا لأن ما في الجنة للبقاء معد للبقاء. ورأيت النار فلم أرى كاليوم مضى قط. يعني في الحديث الآخر أنه قال تككعت قال أنه تأخر وتأخرت الصفوف وقال قربت النار حتى خشيت. والله تعالى في الحديث الآخر قال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط. الله على كل شيء قدير كشف له عن الجنة والنار وقربها له وصورت له أو كان حسنا أنها قربت له أو أن صورت له وراء كان العنقود أمامه. والله على كل شيء قدير. وفيها أنه أن النار أكثر أهلها النساء. قال رسول الله لما أكثر أهل النساء؟ قال بكفرهن. قال يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير. والعشير الزوج 27 معاشر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكفر العشير وكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت منك خيرا قط. يعني لو تكفر يعني تنكر المراد الكفر الجحود تجحد إحسان الزوج فالزوج يحسن إليها طول الأيام فإذا رأت شيئا أنكرت إحسانه والجميلة السابق. هذا مع الكفر كفر الإنكار والجحود وليس المراد الكفر بالله وليقل الكفر قال لا الجحود تجحد الإحسان وإذا رأت يحسن إليها الدهر فإذا رأت شيئا قالت ما رأت خلقا قط أنكرت الجميلة السابق. وهذا ليس على العموم ليس كل امرأة هذا في الغالب ولهنا من النساء الطيبات الشكورات هذا ليس وصف لكل امرأة إنما هذا في الغالب. وفيه دليل على أن أكثر أهل النار النساء بسبب هذا. وجاءت الأدلة بأن أيضا النساء أكثر أهل الجنة أيضا فالنساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. أما أكثر أهل النار هي لأن يعملنا الأسباب التي يدخلنا بها النار كثيرا. وأما أهل الجنة فلأن الجنة فيها الحور العين ولكل كل مؤمن زوجتان على عدد كل مؤمن له زوجتان وعلى هذا يكون النساء أكثر كل واحد له زوجتان. هذا عام. وهناك أيضا كثير من المؤمنين لهم زوجات كثيرات أيضا غير الثنتين. هذا الثنتين العام عدادي لكل واحد كل واحد له زوجتان من أهل الجنة. وبعد ذلك وما زاد على ذلك على حسب الأعمال. فدل على أن النساء أكثر الجنة وأكثر أهل النار. نعم شو كلام إيش قوله قوله قال إني رأيت الجنة قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا قال ابن بطال في الحديث قال رأيت الجنة تعليق السلع على قولها رأيت الجنة فتناولت عنقودا.
أحسن عليك. قال ابن بطال لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى والدنيا ثانية.
فلهذا قال النبي لو أخذته لأكلت ما بقيت الدنيا لأنه أعد للبقاء في الجنة. نعم
لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. وقيل لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسا إيمانها. وقيل لأن الجزاء لأن الجنة جزاء الأعمال لأن الجنة جزاء الأعمال والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط. المراد باليوم الوقت الذي هو فيه، أي لم أرى منظرا مثل منظر رأيته اليوم، فحذف المرئية وأدخل التشبيه على اليوم بشناعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف. وقيل الكاف هنا اسم وتقديره ما رأيت مثل هذا منظرا أو منظرا تمييز. ورأيت أكثر أهلها النساء. قال الحافظ ابن حجر هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار.
نعم رأه هنا في صلاة الكسوف. نعم.
قيل يكفرن بالله القائل أسماء بنت يزيد ابن السكن التي تعرف بخطيبة النساء، يكفرن العشير أي الزوج. قال الكرماني ولم يعده بالباء كما عد الكفر بالله، لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف، إذ المراد كفر إحسانه لا كفران ذاته، والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده.
طيب.
أحسن الله عليك. باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع الزهري يحدث عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات وجهر فيها بالقراءة، كلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
نعم، وهذا رواه الشهر فيه في مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وهذا يدل على أن قوله في الحديث السابق لم نسمع صوتا إما يعني وهم من بعض الرات أو أنه لا يسمع صوتا لبعده. وفيه أن صلاة الكسوف 4 ركعات في كل ركعة ركعتان وفي كل سجدة سجدتان. نعم.
ترك الجهر فيها بالقراءة. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ابن عباد رجل من بني عبد القيس عن سمرة أن النبي صلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا.
نعم، هذا قيس بن عباد كما سبق. هذا حديث سمرة السابق. المؤلف أتابع على أنها نوع من أنواع صلاة الكسوف على القول بالتعدد، وأنها من أنواعها ألا يجهر بالصلاة، ولقب أنه وهم من بعض الرواة، أو أن سمرة ما سمع لبعده يكون في الصفوف البعيدة. نعم، الصواب العمل على الجهر بالقراءة. نعم.
أحسن الله لك.
نعم.
باب القول في السجود في صلاة الكسوف. أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن المسور الزهري قال حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال. قال شعبة وأحسبه قال في السجود نحو ذلك، وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول رب لم تعدني هذا وأنا أستغفرك لم تعدني هذا وأنا فيهم. فلما صلى قال عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج فإذا فطن له قال هذا عمل المحجن، ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت إحداهما أو قال فعل إحدى أحدهما شيئا من ذلك فاسعوا إلى ذكر الله.
فاسعوا يعني هذا أمر، والأمر دعو الوجوب، فيه مشروع وجوب صلاة الكسوف، وهذا سبق الحديث على الحديث طالب السائل كره المؤلف يقول باب القول في السجود، وسبق الكلام على ما فيه وقوله هذا لم تعدني، وفيه أن سارق الحجيج الذي معه محجن يجره بمحجنه، فإذا فطن له قال هذا عمل محجن، هذا من المحجن، مهم هذا تعلق بالمحجن لأنه منحني يجره، فإذا فطن له قال مشكلة المحجن هذا تعلق بهذا الشيء بدون اختيار يعني، وإذا لم يفطن له أخذه فعذب. نعم.
باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري عن سنة صلاة الكسوف فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا مثل قيامه أو أطول، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه أو أطول، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى، ثم كبر ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى في القيام الثاني، ثم كبر فركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم كبر فرفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر فسجد أدنى من سجوده الأول، ثم تشهد ثم سلم، فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فأيهما خسف به أو بأحدهما فافزعوا إلى الله بذكر الصلاة.
نعم، هذا الحديث هذا مخرج في الصحيحين، وفيه مشروعية صلاة الكسوف وأنها صلاة طويلة في كل ركعة ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وفيه أن كل قراءة أطول من القراءة التي تليها، وكل ركوع أطول من الركوع الذي يليه، وهذا جاء في عدد من الحديث. يقول فافزعوا إلى الصلاة هي أمر بالصلاة، والشاهد للترجمة قال ثم تشهد وسلم، لأن المؤلف قال باب التشهد والتسليم، وهي أن صلاة كلها تشهد وتسليم، هذا من أجلها عاجل المؤلف الحديث، المحل المؤلف يكرر التراجم ويعيد الحديث من أجل استنباط الأحكام، إن شرح صدر رحمه الله فأطال في هذا. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال في السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم انصرف.
نعم، وهذا كما سبق في أن صلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان، وفي أن الصلاة متناسبة، وأن القيام طويل والركوع طويل والسجود طويل إلا أن كل ركوع دون الركوع الذي قبله في الطول، وكل قيام دون القيام الذي قبله، وكل سجود دون السجود الذي قبله. نعم.
باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف. أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس، فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء، وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الضحوة، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول، ثم ركع دون ركوعه، ثم سجد، ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك، إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى، ثم سجد وتجلت الشمس، فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. مختصر.
نعم. وهذا كما سبق أن صلاة ركعة في كل ركعة ركوعان، وأن الركوع طويل والقيام طويل والسجود طويل، لكن كل ركوع دون الذي قبله وكل قيام دون الذي قبله. والشاهد من قوله أنه قعد على المنبر بعد صلاة الكسوف وخطب وعظ الناس وقال إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال، هذا من أجل الترجمة المؤلفة القعود على المنبر، استدل به على مشروع القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف. والأحاديث الأخرى فيها أنه وعظ الناس وليس فيه القعود على المنبر. نعم.
باب كيف الخطبة في الكسوف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وتصدقوا واذكروا الله. وقال: يا أمة محمد، إنه ليس أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم. هذه الترجمة لكيفية الخطبة في الكسوف ذكر في أحد عائشة هو مخرج الصحيحين، وأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وفي أن الركوع والقيام والسجود طويل، إلا أن كل ركوع وكل سجود وكل قيام دون الذي قبله. وفيه الأمر بالصدقة أن صلاة الكسوف قال: صلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. وجاءت الأحاديث في أنه يشرع للمسلمين عند الكسوف أمور، منها الصلاة ومنها الصدقة ومنها التكبير ومنها العتق، كل هذا جاءت في الأحاديث: صلي يعتق إذا كل عبيد، صدق يصلي، يذكر الله يكبر. وفيه كيفية الخطبة في الكسوف، وهو أنه يحمد الله ويثني عليه، ثم يبين للناس الحكمة من شرعية الحكمة من الكسوف أنه تخويف الله لعباده. نعم.
أحسن الله عليك. الأمر بالدعاء. عفو الله عنك. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري عن الحفري
اسمه عمرو بن سعيد، كنته أبو داود ولقبه الحفري، بحاء مهملة بعدها فاء مفتوحة.
الحفري.
نعم. الحفري. نعم.
أحسنك. قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن ثعلبة ابن عباد. نعم.
هذا الجد عباد، هذا قيس بن عباد. ذاك هو قيس بن عباد اللي سبق. نعم. وهذا الجد. نعم.
أحسنك. قال عن ثعلبة بن عباد عن سمرة أن النبي خطب حين انكسفت الشمس فقال أما بعد.
نعم هذا في كيفية الخطبة وأنه قال أما بعد مشروع أما بعد بعد الحمد والثناء.
ليس هو الذي مضى أحسن لك؟
نعم
ثعلبة
بن عباد ثعلبة اللي مضى ثعلبة قيس أثناء عباد وما عداهما عباد يشرب العباد.
عفى الله عنك. الأمر بالدعاء في الكسوف. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون فلما انجلت خطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
نعم هذا ترجمة عقل الدعاء في الكسوف وهذا من الأمور التي تفعل بالكسوف الدعاء الصلاة والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة وذكر والتكبير كل هذا مشروع. هنا قال فصلى ركعتين كما يصلون ظاهره أنها ليس فيها إلا ركوع واحد لكن هذا مجمل تبين الحديث الأخرى. نعم قال قام يمس يجر رداءه من العجلة في اللفظ الآخر قام فزعا من الاهتمام والعناية وينبغي الإنسان أن يخشى من الآيات ويخاف كسوف والخسوف والزلزلة والعواصف والرياح كل هذه من الآيات ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه صلى للزلزلة هم ذهب الحنابلة. نعم
الأمر بالاستغفار في الكسوف. أخبرنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي عن أبي موسى متى عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله بها التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
هذا حديث أبي موسى وفيه ذكره قد ترجم الاستغفار في مشروعة الاستغفار عند الكسوف والذكر والدعاء فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره كما سبق وكذلك الصدقة والعتق والصلاة. وفيه قال في أن النبي قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة وهذا قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام ثم علمه الله أن الساعة لا تكون إلا بعد وقوع أشراطها هذا أولا قبل أن يعلمه الله قال يخشى أن تكون الساعة مثل الدجال كذلك ابن صياد يظن أنه الدجال ثم علمه الله أن الدجال يكون في آخر الزمان. وفيه أن صلاة الكسوف صلاة طويلة الركوع والسجود والقيام وفيه مشروعية تذكير الناس وبعضهم وبيان الحكمة من الكسوف والخسوف وأنه التخويف وليس لموت أحد ولا لحياته. نعم
كتاب الاستسقاء
بارك الله على هذا المعد إن شاء الله.